بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق شيئا من نماذج وصور فتنة المسيح الدجال، الفتنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرها. وذكرنا مقدمة لأتباع الدجال أن أتباع الدجال كثير، وذلك لأن فتنته عظيمة وكبيرة. فأول هؤلاء الأتباع اليهود، كما صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وأصبهان هي مدينة معروفة من مدن إيران. يتبعه 70,000 عليهم الطيالسة، ثياب توضع على الكتف، وعليهم التيجان أيضا. ومن أتباع الدجال الكفار والمنافقون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المسيح الدجال يجيء إلى ناحية من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستطيع أن يدخلها، لكنه يقف في مكان، مكانه يدعى السبخة، والسبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تنبت الشجر، لا تنبت الشجر، وهو مكان قريب من المدينة لكنه خارج حدود حرمها، خارج حدود حرم المدينة. يقف هناك، وعند ذلك ترجف المدينة ثلاث رجفات، ترجف المدينة ثلاث رجفات. ما المراد بهذه الرجفة؟ المقصود بها الزلزلة، بأن الأرض تضطرب وتتزلزل في المدينة، وهذا حدث عظيم يقلق بسببه كل كافر ومنافق، يقلقون فيخرجون، وهذا من النفي، نفي الخبث. وأما قول بعضهم بأن الرجفة ليست الزلزلة وإنما هي إشاعة مجيئه، فترتجف قلوب الناس في المدينة فتخرج القلوب الكافرة والمنافقة إليه، هذا ليس بوجيه، وإنما الظاهر كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المدينة تتزلزل وتضطرب، وأهل الإيمان فيها في مأمن بإذن الله عز وجل، لأن الرجفة هذه الحكمة منها إخراج الكافرين والمنافقين من المدينة. وهذا مصداق ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال أهل العلم: هذا والله أعلم في زمن الدجال، كما ورد في الحديث الصحيح حديث الرجفات، ترتجف أو ترجف المدينة ثلاث رجفات، يكون بذلك نفي لجميع المنافقين والكافرين. وهذه الرجفة لا يعارض أو لا يعارض حديثها حديث أبي بكرة الثابت في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب الدجال، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، بمعنى أنه لا يصاب أهل الإيمان بفزع أو خوف من شر الدجال، فهم في مأمن يؤمنهم الله عز وجل، لأنهم في بلد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد بالرعب النفي للرعب، ذلك الذي يحدث من الفزع من فعل الدجال والخوف من فتنته، لا يحصل ذلك لأهل الإيمان، لا يحصل ذلك لأهل الإيمان. بل إن شابا، وهو الذي ذكرناه في درسنا السابق، سيخرج لمواجهة الدجال، يخرج لمواجهة الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. ومن أتباع الدجال أيضا جهلة الأعراب وضعفاء الإيمان وأهل الأهواء والبدع، هؤلاء أيضا يتبعون الدجال. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه أن من فتنة الدجال أن يقول للأعرابي: إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول الأعرابي: نعم، هذه عظيمة، إذا قدرت عليها فأنا أؤمن بأنك ربي. والأعراب يتصفون بصفتين، الصفة الأولى صفة الجهل، فليس لديهم علم يقاومون به هذه الشبهات التي يأتي بها الدجال. والصفة الثانية الجفاء، هذا صنف من الناس. الصنف الثاني أولئك الذين يكون إيمانهم ضعيفا ولديهم هوى في النفوس، ويأتون ويحدثون في دين الله عز وجل ما ليس منه. اسمع إلى هذا الحديث، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه ليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. لاحظ كلمة يحسب أنه مؤمن، يظن أنه مؤمن. قال: فيتبعه مما يبعث عليه من الشبهات، مما يبعث عليه أي من أجل ما يثيره ويباشره له من الشبهات التي يلقيها على قلبه. والشبهات أمور مشكلة ربما جرفت قلوبا، وهذه القلوب تكون ضعيفة وذات هوى، تكون ضعيفة وذات هوى. إذن حافظ على إيمانك، قوي إيمانك قبل أن يأتي اليوم الذي تجد أنك قد وقعت في فتنة الدجال بسبب ضعف الإيمان. وكذلك احذر البدع والأهواء، فإنها مزلة ومدخل للوقوع في فتنة الدجال. ألا ترى أن أهل الأهواء والبدع إذا أتتهم الشبهات قبل أن يأتي الدجال، تأتيهم شبهات فتخطف قلوبهم ويتابعون أمرهم في تلك الشبهات، فكيف يقوون أو يستطيعون أن يدفعوا شبهات الدجال؟ إذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا هذه الشبهات التي هي سهلة ويسير عليهم قبل مجيء الدجال، فكيف بالشبهات التي يأتي بها الدجال؟ لا شك أنها أخطر وأعظم. ومن أتباع الدجال ممن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الذين وجوههم كالمجان المطرقة، الذين وجوههم كالمجان المطرقة. فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه: يتبعه أقوام، أي يتبع الدجال أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وجاء بتشديد، وردت هذه اللفظة المطرقة بتشديد الراء المطرقة. والأول أشهر، معنى المجان جمع مجن وهو الترس، والمطرقة أي التي أطرقت فأزيل ما فيها من شعر لكثرة الطرق. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام وجوه هؤلاء القوم الذين يتبعون الدجال، بعض هؤلاء القوم الذين يتبعون الدجال بالترس، قال أهل العلم لتبسطها وتدويرها. وشبههم أيضا بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. قال القاري رحمه الله: وهذا الوصف إنما يوجد في طائفة الترك والأزبك وما وراء النهر، ولعلهم يأتون إلى الدجال في خراسان، كما يشير إليه قوله يتبعه أو يتبعه، أو يكونون حينئذ موجودين في خراسان فيتبعونه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن هؤلاء القوم الذين يحملون هذه الصفات سيقاتلهم المسلمون، وقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، أي لباسهم من جلود الماشية وكذلك نعالهم من الشعر. ومن هؤلاء الترك التتار والمغول الذين أثبت أهل العلم بأنهم حملوا هذه الصفات حين هجموا على بغداد وعاثوا فيها الفساد. ومما ذكر من أتباع الدجال ممن يخرج الدجال في عراضهم في حال خداعهم الخوارج، فقد روى الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. الحديث حسنه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا ينشأ نشأ، النشأ جمع ناشئ، وهو المقصود به الحدث الأحداث في السن، المقصود بهم من كانوا أحداثا في السن، فليسوا كبارا بحيث يكون لهم من الرأي والعقل والحكمة دليل أو علامة. كلما خرج قرن أي كلما ظهرت طائفة منهم قطع أمرها، قطع دابرها، حتى يخرج في عراضهم. في عراضهم قال أهل العلم أي في خداعهم، وفي بعض النسخ أعراضهم جمع عرض وهو الجيش العظيم. فهذه من الأمور التي يكون الدجال يخرج في إثرها أو على عراضها، وإن كانت الفتنة بالخوارج كبيرة. هؤلاء هم الذين ذكروا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يتبعون الدجال أو أن الدجال يخرج في حال خروجهم. بقي أن نذكر ما هي المدة التي يمكث فيها الدجال في الأرض بعد أن يذهب بفتنته هنا وهناك، ليس من بلد إلا سيطأه قدمه يفتن الناس، وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان. فكم هي المدة التي يمكث فيها؟ المدة التي يمكث فيها الدجال في الأرض 40 يوما كما جاء في الحديث، يوم يطول جدا حتى يصير كالسنة، ويوم يطول حتى يصير كالشهر، ويوم يطول حتى يصير كالجمعة، هذا إشارة إلى أن أول أيام الأسبوع الجمعة، وبقية أيامه كأيامنا هذه. اسمعوا إلى حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم. يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال: وما لبثه في الأرض يا رسول الله؟ ما لبثه؟ كم مدته بهذه الفتنة العظيمة؟ كم يظل هذا الدجال في هذه الأرض بفتنته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتت فينا فيه صلاة يوم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، أقدر له قدره. هذا الحديث على ظاهره الأيام ستطول حقيقة وليس مجازا، سيمد الله عز وجل يوما من أيام الدجال وهو أول أيامه حتى يكون كالسنة تماما بأيامها ولياليها. فما مقدار الصلاة؟ الآن هذا يدل على اهتمام الصحابة بأمر الدين. هذا اليوم الذي يطول جدا حتى يصير كالسنة تماما في أيامها ولياليها، كيف يعملون بالصلاة؟ هل يصلون صلاة واحدة 5 صلوات ليوم كسنة، أم يقدرون له قدره بحيث يكون هذا الحكم مخصوصا بهذا اليوم؟ إذا مضى قدر ما يأتي بعد الفجر الظهر يصلون صلاة الظهر، ثم يقدرون قدر ما يكون بين الظهر والعصر فيصلون العصر ثم المغرب ثم العشاء، انتهى اليوم الأول وهو ما زال اليوم الممدود، ثم الصلاة الثانية في ذلك اليوم يقدرون لها قدرها، القدر أو المقدار بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذلك الفجر، يقدرون لها قدرها كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وأنه لا تكفي صلاة واحدة صلاة يوم لذلك اليوم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اليوم الذي كشهر يقدر له قدره، وكذلك اليوم الذي كجمعة كقياس على اليوم الأول. إذن مدة الدجال في الأرض في سيره في الأرض وذهابه إلى البلدان هنا وهناك تكون 40 يوما كما ورد في الحديث. فما هي نهاية المسيح الدجال؟ المسيح الدجال له 40 يوما، بمعنى أن له نهاية، ونهايته وهلاكه وقتله يكون على يد نبي من أنبياء الله الكرام رفعه الله إليه حين هم اليهود بقتله. وانظروا إلى هذه المعاني: رفعه الله عز وجل إليه وسينزله ليقتل زعيم اليهود زعيم الكفار، ف فالذي يتبعه ابتداء يتبع الدجال ابتداء هم اليهود 70,000 كما ذكر، وهم مسلحون لديهم أسلحة، لكنه لا يسلط على أحد إلا على تلك النفس التي ذكرناها سابقا، يسلط عليها ثم لا يستطيع لقتلها بعد ذلك. وكلما هم أصحابه المسلحون من اليهود والكفار بقتل أحد من المؤمنين لا يتمكنون من ذلك، لأن المسيح زعيمهم المسيح الدجال والأعور الكذاب قد نهاهم عن ذلك. في هذا الوقت الذي تقرب فيه نهاية المسيح الدجال يأذن الله سبحانه وتعالى بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، وفي هذا الوقت يكون الدجال محاصرا للمسلمين والمؤمنين في بيت المقدس، مع أنه قد حاصر المؤمنين في المدينة، وقف خارج المدينة يحاصر أهلها أهل الإيمان فيها وكذلك في مكة، لكنه لم يستطع أن يعمل شيئا، فآخر حصاره للمسلمين يكون في بيت المقدس أو عند بيت المقدس. وتعلمون أن بيت المقدس أو المسجد الأقصى محرم عليه أن يطأه المسيح الدجال. يكون إمام المسلمين آنذاك ذلك الخليفة العادل والرجل الصالح يهيئ الصفوف ويعد العدة ويجهز العتاد لغزو الدجال، ليغزو الدجال، ليقاتل الدجال وأتباعه، والمسلمون يتهيئون لذلك. فبين إمامهم قد تقدم يصلي بهم أدركتهم صلاة الفجر، إذ نزل عيسى عليه السلام فإذا به ينكص على عقبيه ويدعوه لأن يتقدم للصلاة، فيأبى أن يتقدم، ليشير بذلك إلى أنه جاء تابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه يحكم بحكم النبي عليه الصلاة والسلام وبشريعة الإسلام التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيضع عيسى يده على كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك، أي هذه الإمامة لك. قال: فإذا صلى المسلمون الصلاة وانصرفوا، ينصرف عيسى بن مريم عليه السلام إلى جانب من مكان قريب أو مكان قريب من بيت المقدس يقال له باب لد، هذه مدينة في فلسطين وهي قريبة من بيت المقدس، يقول للمسلمين: افتحوا هذا الباب، افتحوا هذا الباب. والدجال وراءه يختبئ، والله عز وجل قد جعل لعيسى بن مريم عليه السلام قوة عجيبة سيأتي ذكرها إن شاء الله في الحديث عن نزوله. قال: فيفتحون ذلك الباب، فإذا وراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى، فإذا نظر إليه الدجال ذاب. الدجال عند أن يرى عيسى بن مريم عليه السلام يذوب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما يذوب الملح في الماء. تصوروا هذه القوة التي يعطيها الله عز وجل لعيسى، وما يحصل لذلك الدجال من الخور والضعف والعجز الخوف والرعب. قال فيذوب كما يذوب الملح في الماء لو تركه لذاب، يعني ينتهي في الذوبان، يذوب ينتهي. فينطلق هاربا يريد أن يهرب، فيدركه حينئذ فيقول له إن لي فيك ضربة، فيضربه تلك الضربة بحربة، ثم يرى أو يري المسلمين دمه فيها حتى يوقن بأنه قد قتل وانتهى أمر الدجال. وحينئذ يفر اليهود أتباع الدجال، يفر اليهود هنا وهناك، وكل يختبي وكل يحتمي بشيء، بعضهم يحتمي بالحجر وبعضهم يحتمي بالشجر، ولا يكفيه ذلك الحجر وذلك الشجر في أن يكون خباء له يأمن من القتل، بل إن الشجر والحجر ينادي: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وسيأتي الحديث عن قتال الدجال في الحديث عن قتال اليهود في الحديث عن نزول عيسى عليه السلام. تلك هي نهاية الدجال، وبقي هناك مواضيع تخصه وكيف النجاه من فتنته، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في وقت لاحق. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق شيئا مما ورد في شأن الدجال الكذاب، ذكرنا مدة مكثه في الأرض كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا نهايته أنها تكون على يد النبي الكريم الصالح عيسى بن مريم عليه السلام. وسنذكر هنا أو في هذا المجلس أمرين: الأمر الأول، هل ذكر الدجال في القرآن تصريحا أم لا؟ وما الحكمة إذا لم يكن قد ذكر من عدم ذكره؟ الأمر الثاني، هل الدجال حي الآن أو موجود؟ وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل كان قبل ذلك أيضا؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. أولا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى الدجال صراحة أو تصريحا في القرآن الكريم، وإنما جاء ذكره في القرآن الكريم على سبيل الإشارة والذكر الضمني، أن الله عز وجل ذكره ضمن آيات من كتابه الكريم. ومن هذه الآيات التي ذكر فيها الدجال إشارة وتلميحا وضمنا قوله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وهذه الآيات قد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنها طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال، وخروج الدابة. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الكلام موافق لما ورد في الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث، قال طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وظاهر هذا الحديث أن التوبة والإيمان لا يقبل ولا ينفع إذا اجتمعت هذه العلامات في الظهور والخروج بمجموعها، وليس معنى ذلك أن زمن الدجال لا تقبل فيه التوبة ولا ينفع فيه الإيمان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اجتماع هذه الثلاث. إذا اجتمعنا أي إذا ظهرنا كلهن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن هذه العلامات متقاربة، متقاربة، خروج الدجال فطلوع الشمس من مغربها فخروج الدابة، هذه متقاربة في الوقوع. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من اتبع الدجال لا يوفق للإيمان والتوبة، لا يوفق للإيمان والتوبة، فإنه إذا لم يتعظ بمثل هذه العلامة وهي خروج الدجال فكيف يتعظ بطلوع الشمس من مغربها؟ لا يتعظ لا بهذه العلامة ولا بتلك ولا بأخرى. إذن ذكر ضمنا في آيات من القرآن الكريم كما ورد في هذا الموضع. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل قد أشار في كتابه إلى نزول عيسى، عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك في مواضع من القرآن الكريم، فقال سبحانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إشارة إلى نزوله بأنه لم يمت ولكن سينزل ثم يموت. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا وإنه لعلم للساعة، والحديث عن عيسى عليه السلام لعلم للساعة أي أنه علم من أعلامها إذا نزل عليه السلام. ولا شك أن هذا الحدث العظيم وهو نزول عيسى إلى الأرض من أجل أولا قتل الدجال، فإذا ذكر عيسى عليه السلام في القرآن يشير إلى حادثة وأمر الدجال، لأنه صح أنه هو الذي سيقتله، فاكتفى في القرآن بذكر أحد الضدين دون الآخر. من ذلك أيضا مما ذكر بعض أهل العلم أنه ذكر ضمنا في قول الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قيل المراد بالناس كما قال أبو العالية الدجال، لأن اليهود كانت تعظمه جدا حتى إنها لتحسب أنه أعظم خلقا من السماوات والأرض، فالله عز وجل أخبر أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس جميعا ومنهم الدجال. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الجواب فيقول: وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة، يكون أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه. وقد وقع هذا التفسير في تفسير البغوي والقرطبي وغيرهما من أهل العلم ومن كتب التفسير. ولم يذكر الله عز وجل الدجال صراحة تصريحا به في القرآن الكريم من باب الاحتقار لشأنه، أي أنه وإن ضخم نفسه وعظمها وادعى الربوبية فإنه صغير حقير، فهو أحقر وأصغر من أن يذكر، ولأن أمره واضح بين لا يحتاج إلى مزيد إيضاح أو بيان. هذا ما ذكره بعض أهل العلم في شأن هل ذكر الدجال في القرآن أم لا. الأمر الثاني: ما هي حياة الدجال؟ هل هو موجود الآن أو هل وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل كان قبل ذلك في زمن الأنبياء؟ الجواب عن هذه الإرادات والأسئلة على ما يلي: أولا، لخطر فتنة الدجال كان كل نبي ينذر قومه مخافة أن يخرج فيهم. قد يقول قائل: كيف ينذرون أقوامهم مع أن الأحاديث، وهم لا يعلمون أنه سيخرج في آخر الأمم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال فقالوا: إن الله عز وجل لم يعلم أنبياءه أنه سيخرج في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أعلمهم بأنه سيخرج، فكان كل نبي من الأنبياء ينذر قومه المسيح الدجال، ينذرهم من شره ومن فتنته. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بادئ الأمر لم يكن يعلم أنه سيخرج في آخر الزمان أو في أول زمانه، حتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه يوما: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. قال أهل العلم: كان من الجائز أن يخرج في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن بين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيخرج في آخر الزمان، سيخرج في آخر الزمان. ولماذا يحذر الأنبياء؟ نعم، يحذرون من الدجال، فهو من باب التحذير من الفتن، وهو من باب أيضا إدخال الطمأنينة على النفوس من أن تتزعزع عن الاعتقاد الصحيح إلى الاعتقاد الباطل والفاسد. فلما كان أمره كذلك حرص كل نبي على إنذار قومه. ثانيا، هل كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: نعم، كان حيا، وسيأتي بيان ذلك. لكن بقي هنا: هل كان حيا في زمن الأنبياء بما أنهم قد حذروا وأنذروا من شأنه وفتنته؟ فالجواب كما قال أهل العلم: الأمر محتمل في ذلك، فقد يكون موجودا وقد يكون غير موجود في ذلك الزمن، لأنه لم يرد تصريح بأنه كان موجودا. وهل كل ما أنذر به الأنبياء يكون موجودا؟ وهل كل ما بشر به الأنبياء يكون موجودا أو يلزم أن يكون موجودا؟ الجواب لا. فالله عز وجل قد أخبر عن أنبيائه بأنهم أنذروا بالساعة، والساعة لم تكن موجودة في زمانه. وبشر الأنبياء أيضا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن موجودا في زمانه. فهذا فيه إشارة إلى أنه قد ينذر الأنبياء ولا يكون الدجال موجودا، ويحتمل أن يكون موجودا وليس في ذلك نص صريح، ولكن الأمر المؤكد الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان حيا موجودا في زمانه، كان حيا موجودا في زمانه، ولا يزال حيا موجودا الآن وإلى وقت خروجه. يدل على ذلك دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما ورد من خبر الدجال الذي جاء به تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. فلندع الأمور المحتملة ولننظر في الأمور الثابتة المحققة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، وكانت من المهاجرين الأول، وهي أيضا التي زوجها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأسامة بن زيد رضي الله عنه، أنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. سمعت هذا فخرجت إلى المسجد، قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يحتمل أن تكون صلاة فريضة أو صلاة نافلة. فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاته، أي فرغ وانتهى من صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك، أي يبتسم ضاحكا كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، أي ليلزم موضع صلاته فلا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر. ثم قال هل تدرون لما جمعتكم؟ هذا الحديث طويل لكنه يحكي قصة عظيمة. قال هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لم أجمعكم لرغبة لغنيمة ولا لخوف من عدو وهي الرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري، تميم ابن أوس الداري هذا أسلم سنة 90 من الهجرة وتوفي سنة 40 من الهجرة، قال ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، من لخم وجذام قبيلتان مشهورتان من قبائل العرب، قال فلعب بهم الموج شهرا، أي دار بهم الموج، موج البحر هكذا وهكذا يمينا وشمالا، قال ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، أي أنهم قربوا سفينتهم والتجأوا إلى أقرب جزيرة من الجزر التي اقتربوا منها بعد أن لطمت بهم الأمواج هنا وهناك. قال فجلسوا في أقرب، أي نشروا قوارب صغيرة كانت معهم في السفينة الكبيرة البحرية العظيمة، أخرجوا قوارب. قال فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، أي وصلوا إلى الشاطئ ثم دخلوا تلك الجزيرة. قال فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر. هذه الدابة وصفها بأنها دابة أولا، ثانيا أنها أهلب، والهلب هو الشعر، بمعنى أن شعرها كثير وكثيف وعظيم وطويل حتى لا يميزون قبل هذه الدابة من دبرها من كثرة الشعر. قال فقالوا ويلك ما أنت، أي أنت من أي الأصناف، أنت جنية أم غير ذلك؟ فقالت أنا الجساسة، وسميت جساسة لأنها تجس الأخبار للدجال كما ذكر أهل العلم. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في هذه الدير بفتح الدال، والدير بيت أو قصر يجعل للتعبد، كان معروفا بدير النصارى. دير النصارى هي الصوامع التي يتخذونها للعبادة، إلا أنها تسمى ديرا إذا كانت في الصحراء أو في الجزر أو في الغابات، ولكنها تسمى بيعة وكنيسة إذا كانت في المدن، كذا ذكر أهل اللغة. فقالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. الأشواق جمع شوق، أي أنه شديد الشوق إلى أن يسمع خبره وأن يعلم أمره، هو يريد ذلك. قال فقالت أو فقال تميم لما سمت لنا رجلا أنه رجل وفي هذه الدير في مكان عجيب وغريب، قال فرقنا منها أن تكون شيطانة، يعني فخفنا منها أن تكون شيطانة وتدلنا على رجل شيطان، على شيطان مثلها. قال فانطلقنا سراعا، أي مسرعين، حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، أي مقيد بالسلاسل والأغلال، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، أي أنه موثق بالحديد في قدميه في رجليه ما بين ركبتيه إلى كعبيه، وكذلك أيضا مقيد بيديه إلى عنقه. قلنا أول ما نظروا إلى ذلك الرجل قالوا ويلك ما أنت، أإنسي أم جني؟ قال لهم قد قدرتم على خبري، أي تمكنتم من الوصول إلى هذا المكان، فأخبروني ما أنتم، كيف وصلتم إلى هذا المكان، ما الذي أطلعكم علي؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي حين هاج واضطرب، أي كان نصيبنا هذا الوقت، وقت هيجان البحر واضطراب أمواجه، فلعب بنا الموج شهرا ونحن شهر كامل على هذه الأمواج لا ندري أين نحن، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، أي اقتربنا إلى الشاطئ بتلك القوارب الصغيرة، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في هذه الدير، أي اقصدوا إليه، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا، أي مسرعين، وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال فقال لهم أخبروني عن نخل بيسان، وهي كما ذكرنا لكم بلدة في الأردن. قلنا عن أي شأنها تستخبر، تطلب الخبر عن أي شيء فيها؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. ثم قال أخبروني عن عين زغر، وهي ما بلدة بالشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ فقلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. فقال أخبروني عن نبي الأميين ماذا فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقال لهم قد كان ذلك؟ قال فقلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، الفضل ما شهدت به الأعداء، فإبليس قد يوجه بعض الناس إلى شيء وقد يشهد بالحق، وهكذا الدجال قد يشهد به كما ذكر القائل والفضل ما شهدت به الأعداء. وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح أي الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة أي المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، أي بعود أو عصا في المنبر، فقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، أي المدينة، ألا هل كنت حدثتكم بذلك؟ فقال الناس نعم حدثتنا بمثل حديث تميم ابن أوس. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة وعن مكة، ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟ لا، بل هو من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو ما هنا زائدة، أي من قبل المشرق هو، وقيل ما هنا موصولة بمعنى الجانب الذي فيه المشرق. ثم جعل يكرر من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى الشرق أو إلى المشرق. هذا الحديث حديث طويل يبين أمر الدجال، وقد حفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من الصحابة، من هؤلاء غير فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذه القصة تعليقات يأتي إن شاء الله ذكرها في درس لاحق، وإلى هنا وبارك الله فيكم.